أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام فيما إذا ورد الأمر بشيء بعد الأمر به. قلنا إن محل النزاع فيما لو لم يتخلل امتثال الأمر الأول، وإلا حمل الثاني على التأسيس حتما. وقلنا إن لهذا الفرض وهو ورود الأمر بالشيء مرة ثانية قبل أن يمتثل الأمر الأول يتصور فيه صور أربع. الصورة الأولى أن يكون الأمران جميعا مطلقين، الثانية أن يختلفا بالإطلاق والتقييد، الثالثة أن يكونا مقيدين بقيد واحد، الرابعة أن يكونا مقيدين كل بقيده الخاص. وقلنا إنه يخرج عن محل النزاع الصورة الثانية والصورة الرابعة. أما الثانية أي المختلفان بالإطلاق والتقييد، فلأنها تدخل في مسألة المطلق والمقيد، والتي فيها رأيان: التقييد وكون المطلوب شيئا واحدا هو المقيد، والحفاظ على الإطلاق مع حمل القيد على الاستحباب، فيكون مطلوب أيضا شيئا واحدا يطبق في هذا المصداق أو ذاك للمطلق، وإن استحب اختيار ما فيه القيد من باب استحباب أحد فردي الواجب. فعلى التقديرين المطلوب شيء واحد، ولا يحتمل التأسيس بالأمر الثاني بحيث يكون مطلوب شيئين، في مثل أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة، أو في محل الكلام كفر وإذا أفطرت فكفر. المطلوب شيء واحد، عتق رقبة، إما مخير بين الفردين مع ترجيح اختيار ما فيه الوصف المؤمنة، أو خصوص ما فيه الوصف بناء على الوجه الأول وحمل المطلق على المقيد، ولا يطلب رقبة مرتين، رقبتان. وأما الصورة الرابعة فبيان خروجها بنحو أوضح مما ذكرنا بالأمس، أنه إذا كان كل منهما مقيدا بقيده الخاص، مثل إذا كفر، إذا أفطرت فكفر، وإذا ظاهرت فكفر، فكل واحدة من الشرطيتين ظاهرة في أن شرطها سبب تام ومستقل في حصول مشروطه وجزائه، فإذا حصل الإفطار كفى ذلك في وجوب التكفير. وكذلك إذا حصل الظهار فإنه يكفي فيه، فأيما واحد منهما حصل وجد عنده المسبب، وإذا اجتمعا أوجدا مسببين، لأن لكل سبب مسببه الخاص، فيجب التكفير مرتين. فظاهرهما التأسيس من حيثهما، ولا يحتملان التأكيد. نعم، هناك بحث مبني على ثبوت المفهوم للشرط، فإنه إذا قلنا إنه لا مفهوم للشرط فالأمر كما ذكرنا. هذه تقول إذا حصل الإفطار وجب التكفير، وتكون ساكتة عن فرض عدم حصول الإفطار بناء على عدم المفهوم، وتلك تقول إذا حصل الظهار وجب التكفير، وتكون ساكتة عما سوى هذا الفرض، فلا يحصل أي تناف بينهما، لأن هذه تثبت شيئا عند شيء، وتلك تثبت شيئا عند شيء آخر. وإثبات شيء مطلقا أو عند شيء لا ينفي ثبوت هذا الشيء في فرض آخر وعند شيء آخر، فيتلاءمان، هذا يدل على سببية هذا وذاك يدل على سببية شرطه، فيدلان في المحصلة على وجود سببين لهذا المسبب. وبما أن كل سبب يقتضي مسببا، فيكون ظاهرهما التعدد والتأسيس كما بينا. وأما إذا قلنا إن للشرطية مفهوما، فمفهوم إحداهما ينافي منطوق الأخرى. هذه تقول إذا أفطرت فكفر، بالمفهوم تقول إذا لم تفطر فلا تكفر، وبإطلاق المفهوم تدل على أنه إذا انتفى الإفطار ينتفي التكفير مطلقا، حتى وإن ثبت الظهار، فتنافي منطوق الأخرى الذي يقول إذا ثبت الظهار ثبت التكفير. وبالعكس الأخرى تقول إذا كان الظهار وجب التكفير، وبالمفهوم تقول إذا انتفى الظهار انتفى التكفير، وبإطلاقه تدل على انتفاء التكفير عند انتفاء الظهار وإن ثبت الإفطار، فتنافي منطوق تلك الذي يقول إذا ثبت الإفطار يثبت التكفير. من هذه الجهة، من جهة القول بثبوت المفهوم وحصول التنافي بينهما لاتحادهما في الشرط، هذه تثبته بالمنطوق وتنفيه بالمفهوم مطلقا حتى في مورد منطوق الأخرى. وبالعكس هذا الشرط، هذا الجزاء، اتحاد الجزاء، هذا الجزاء الواحد تثبته في مورد منطوقها وتنفيه بالمفهوم حتى في مورد منطوق الأخرى. خصوصية وحدة الجزاء مع القول بثبوت المفهوم للشرط يؤدي إلى التنافي، فيحوج إلى بحث خاص في أن هاتين الجملتين المشتملتين على أمرين الظاهرين في التأسيس، وأن لكل أمر وطلب مطلوبه المستقل، هاتان لما تنافتا بناء على المفهوم فما الحال لرفع هذا التنافي؟ من هنا ظهر لك وجه خروجها عن مسألتنا، هي في نفسها ظاهرة في التأسيس ولا تحتمل التأكيد، فإن قلنا لا مفهوم فهذا هو ظاهرها ولا تدخل في محل النزاع، لأن محل النزاع ما يحتمل الأمرين التأسيس والتأكيد. وإن قلنا لها مفهوم حصل التنافي بين الظهورين المؤسسين ولو بين مفهوم واحد ومنطوق الآخر، وأحوج إلى البحث في كيفية رفع التنافي وأخذ خصوصيات الشرط ومفهوم الشرط ملحوظة في هذا البحث، فتدخل في تلك المسألة الأخرى. فعلى التقديرين هي ليست من مسألتنا. هناك صورة خامسة غير الأربعة التي أشرنا إليها، وهي من سنخ الصورة الثانية التي يختلفان فيها بالإطلاق والتقييد. غاية الفرق أنه في الثانية أطلقنا الاختلاف في الإطلاق والتقييد، قلنا يكون أحدهما مطلقا ويكون الآخر مقيدا، ولم نحدد تقييده بقيد بخصوصه. أما في هذه الخامسة فأحدهما مطلق والآخر مقيد بقيد خاص، هو عبارة مرة أخرى، مثل أن يرد الأمر أولا كفر، وقبل الامتثال يرد ثانيا كفر مرة أخرى. هناك من أدخل هذه في جملة صور البحث وقال إن الحكم فيها واضح، وهي أنها للتأسيس من جهة دلالة القيد في الأمر الثاني، وهو قوله مرة أخرى على طلب الشيء ثانية بوجود آخر غير وجوده الذي طلب به في الأمر الأول. قلت قد علم مما قدمنا أن ما يدخل في محل النزاع هما الأمران الصالحان لإرادة التأسيس وإرادة التأكيد، فيقع النزاع أن ورود الأمر بعد الأمر من دون تخلل الامتثال محمول على أي الاحتمالين بالفعل، على التأكيد أو على التأسيس. وأما إذا كانت المسألة ذات وجه واحد ولا تحتمل إلا أمرا واحدا كالتأسيس، فلا معنى للنزاع فيها. وهذه الصورة الخامسة هي من هذا القبيل، فإنه لا يحتمل فيها إلا التأسيس، بل هي من صور النص في التأسيس، وهي أولى بحسب الظاهر من مثل الصورة الرابعة التي أخرجناها لتونا من محل النزاع، فإن تلك غايتها أن تكون ظاهرة في التأسيس، ظهور قوي واضح، ولذلك ما ناقش فيه مناقش وتسالم عليه. لكن احتمال أن لا يراد التأسيس مثلا، وأن يكون عند تحقق الظهار والإفطار جميعا تكفير واحد، هذا احتمال عقلا وارد مع مثل هذا النص وهذا الكلام. إذا ظهرت كفر، إذا أفطرت كفر، يعني إذا ظهرت وأفطرت كفر مرة واحدة، هذا محتمل حتى بلحاظ الخطاب، لكنه احتمال خلاف الظاهر. وأما إذا قال القائل كفر ثم قال كفر مرة أخرى، فهذا نص في الطلب للوجود الثاني، لا يحتمل خلافه إذا كان هناك ظهورات ونصوص، والظهورات حجة تحتمل الخلاف، والنصوص دلالات لا تحتمل الخلاف. فلئن لم يكن هذا من النصوص فأي شيء يكون منها؟ لذلك الأولى إخراج هذه الصورة رأسا بنصوصيتها ووضوح المراد فيها، لا أن ندخلها ثم نقول إنها من صور التأسيس لدلالتها عليه. إذا تبين هذا فقد اتضح أن محل الكلام يكون في صورتين، الأولى والثالثة. الأولى هي الأمران المطلقان، والثالثة التي فيها أمران مقيدان جميعا بقيد واحد، كفر كفر، وإذا أفطرت فكفر، إذا أفطرت فكفر. هنا يقول مصنف عندي إطلاقان في كفر في الصورتين، وفي كلا الأمرين إطلاق لمادة كفر وإطلاق لهيئة كفر، ولعله يريد في خصوص الأمر الثاني. أما إطلاق المادة فيقتضي التأكيد، وأما إطلاق الهيئة فيقتضي التأسيس، فيفترض أن يتنافيا فعلا، لكنه يرجح إطلاق المادة ويحمل الكلام على التأكيد. بيان ذلك. أما بالنسبة لإطلاق المادة فالمادة كفر تعلق بها الطلب، وطلب المادة الطبيعة قلنا سابقا إنه عبارة عن طلب إيجادها، متعلق هذا الطلب طلب إيجادها يعني طلب وجودها، الإيجاد والوجود شيء واحد يختلفان بالاعتبار. إذا نسب إلى الفاعل يسمى إيجادا، وإذا قطع النظر عن الفاعل ونظر إليه في نفسه يسمى وجودا، وإلا فهو شيء واحد. طلب إيجاد المادة متعلقه وهو الإيجاد والوجود هو الصرف الوجود، لأن المقصود هنا لا أن تكفر كل أفراد التكفير، ولا أن تكفر مثلا على مدى يوم وليلة وأمثال ذلك. المطلوب تحقيق هذه المادة، طبيعة هذه المادة المعبر عنه بصرف الوجود، أي مطلق ما يخرجها من العدم إلى التحقق الخارجي. هكذا هو المعنى بالنسبة إلى المادة في الخطاب الأول، أوجد التكفير أيما إيجاد، مطلق إيجاد، صرف الإيجاد بكل ما يحقق التكفير، بأي ما يحققه. في الأمر الثاني أيضا كذلك، المطلوب إيجاد طبيعة التكفير بنحو صرف الوجود ومطلق ما يحققه. إذن فقد جاء في الأمر الثاني من حيث المادة عين ما جاء في الأمر الأول، حتى لكأنه قال ائت بصرف التكفير، ثم قال مرة ثانية ائت بصرف التكفير. والظاهر في مثله أنه لم يأتي في الأمر الثاني بشيء جديد، لأن الصرف شيء واحد، وبتعبير أهل المعقول صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، الصرف مطلق ما يخرج الشيء من العدم. لو أراد وجودين فالأول منهما هو الصرف، لأنه هو الذي أخرج من العدم، أما الثاني فلا صرف، فليس بصرف. وهذا معنى أن الصرف لا يتكرر، أيما وجود تحقق أولا حصل الصرف به، وكل وجود آخر بعد ذلك ليس مخرجا، ليس مطلق المخرج من العدم إلى الوجود، فإنها خرجت قبله، بل هو مخرج مستقل آخر. هذا معنى أن الصرف لا يتثنى، كل وجود آخر لا يكون الصرف. فإذا كان قال أو كان بمنزلة أنه قال ائت بصرف التكفير ثم قال ائت بصرف التكفير، فمتعلق الطلبين شيء واحد غير قابل للتثنية وهو الصرف، فلا بد أن يكون الثاني مؤكدا للأول. وأما بالنسبة للهيئة، طبعا عندما أقول مادة مطلقة يعني لم يأخذ فيها مثلا قيد مرة أخرى ونحوه، أو مرة واحدة الذي يدل على التعدد أو على الوحدة أو أمثال ذلك. كذلك في الهيئة، حتى لا تقول لي كيف كان في المطلقين في المقيدين الهيئة والمادة مطلقان، عندي قيد في الكلام لابد أنه راجع إلى أحد الأمرين من الهيئة والمادة، قلت نعم. إذا كفرت، إذا كفرت، لكن لست أتحدث عن هذا، أرجعه إلى أيهما شئت. أتحدث عن مثل قيد مرة واحدة أو مرة أخرى وأمثال ذلك مما يحدد المطلوب من حيث الوحدة والتأكد أو التعدد والتأسيس. فالهيئة أيضا مطلقة من هذه الجهة، لم يقل ائتي افعل مرة واحدة أو مرة ثانية. قد يكون عبارة مرة واحدة في اللغة، في الكلام، في الاستعمال خطأ، يقول أولا مثلا كفر ثم يقول ثانيا كفر مرة واحدة، قد لا يكون مناسبا، أريد ما يؤدي هذا المعنى، يعني التأكيد. افعل ما أمرتك، لا شيء جديد، يعني أي لفظ كان يؤدي هذا المعنى ويدل على التأكيد ووحدة المطلوب. الهيئة لم يؤخذ فيها هذا الإطلاق. قلنا هذا القيد، قلنا مقتضى إطلاق الهيئة هو التأسيس، بدعوى أن ظاهر سوق صيغ إنشائية طلبية متعددة هي إرادة إيجاد طلبات مستقلة متعددة بكل صيغة طلب. فإذا قال افعل فقد أنشأ طلبه، فإذا قال مرة ثانية افعل فقد أنشأ طلبا آخر. وإذا كان هنا طلبان فكل طلب له طلب مطلوبه. وإذا شئت فقل إنه في عالم الثبوت في الواقع، إذا كان في نفس المولى طلبان وإرادتان، وأنت تعرف قلنا سابقا إن الطلب والإرادة متحدان، كل سنخ منهما هو عين الآخر، يعني الإرادة الحقيقية عين الطلب الحقيقي أي في النفس، كما أن الإرادة الإنشائية عين الطلب الإنشائي أي باللفظ. فإذا كان في نفس المولى طلبان وإرادتان كان لكل منهما مطلوبه ومراده. لو كان المولى يريد شيئا واحدا، مثلا يريد شرب الماء، لا يكون في نفسه إلا إرادة واحدة تتعلق بشرب الماء، ضعيفة أو شديدة لكنها واحدة. نعم، إذا كان يريد شرب الماء وأكل الطعام يكون له إرادتان متعلقتان بهذين المرادين. وكذلك إذا كان يريد من الصنف الواحد مصداقين، يريد أن يشرب الماء مرة ويريد أن يشرب الماء بوجود آخر، هذان مطلوبان. إذا كان له في نفسه إرادتان لشرب الماء معناه أنه يريد شرب الماء مرتين مكررة، هكذا ثبوتا. في الإثبات ورود الأمر والطلب بصيغتين كاشف عن وجود إرادتين في نفس المولى لا إرادة واحدة، لأن كل صيغة تساق لإنشاء طلبها الخاص وإرادتها الخاصة. وكل طلب وإرادة أنشئت لتكون أمرا وطلبا على الحقيقة ومصداقا للطلب، وراءها في النفس طلب وإرادة حقيقية، ينشئ ويطلب إنشاء بداعي الطلب الحقيقي، لأنه مريد، لأنه طالب، يعني لا مثلا للتهديد والتسخير وأمثال ذلك من الدواعي الأخرى. وفرضنا في الأمر من هذا القبيل، لا في أمر بمعنى بعض هذه الدواعي، أمر حقيقي. فكل أمر إنشاء إرادة وطلب، وكاشف عما وراءه من طلب وإرادة حقيقيان في أفق النفس، فتعدده يكشف عن إرادتين مستقلتين. وقد قلنا إن لكل إرادة في أفق النفس مرادها، ومع التعدد يكون له مرادان، فيكون ظاهر إطلاق الهيئة عن كل قيد من قبيل ما ذكرناه أنه يريد بالهيئتين المنشأ بهما طلبين اللذين وراءهما إرادتان حقيقيتان في النفس، يكون مراده شيئين مطلوبين، كفر وكفر، وجود للتكفير ووجود آخر. وهذا معنى التأسيس. فيتنافى مقتضى إطلاق الهيئة وهو التأسيس مع مقتضى إطلاق المادة وهو التأكيد. لكننا نقول يقدم إطلاق المادة، وذلك حسب ما يدعي المصنف أن المنساق والمنسبق والمتفاهم من الهيئة المكررة في محل كلامنا، أي حيث يكون كلا الأمرين مطلقين، وحيث يكون كلاهما مقيدين بنفس القيد، المنساق من الهيئة الثانية هو التأكيد وليس التأسيس. كأنه إذا كانتا مطلقتين فهذه الهيئة التي جاءت هنا هي شبيهة تلك، ليس فيها شيء مختلف، كفر كفر، افعل افعل. وكذلك إذا قيدتا بنفس القيد، إذا أفطرت كفر افعل، مرة ثانية إذا أفطرت افعل، ولم يأتي بشيء جديد. فالهيئة في نفسها وإن اقتضى إطلاقها التأسيس وطلب شيء جديد، إلا أنه فيما نحن فيه حيث ترد بعد أختها الشبيهة لها من كل جهة كالمطلقتين أو المعلقتين على القيد الواحد، ظاهرة عرفا في تأكيد ما تقدم. لم يزد المصنف على دعوة هذا أن المنساق عرفا هو هذا في محل الكلام. وهناك من يحب أن يذكر وجها لهذا فيقول إن الهيئة عرض، لأن الهيئة لا توجد في الخارج مستقلة، لابد لها من محل تقوم فيه، لابد لها من مادة تتهيأ فيها وتتهيئ المادة، يعني المادة تأخذ الهيئة، هيئة الهيئة، شكل الهيئة، والهيئة تأخذ خصوصيات هذه المادة. مادة هكذا صرف بلا هيئة في الخارج لا توجد، وهيئة أيضا لا توجد، لكن مادة لا توجد بأي معنى، المادة جوهر قابلة للوجود، لكن عادة تتشكل بالأشكال، يعني تحت، يعني من باب أن الوجود الخارجي يحتاج إلى مشخصات، فلابد أن تتشخص بمشخص الهيئة، هذه الهيئة أو تلك، وإلا فهي جوهر في ذاته قائم بنفسه. من هذا المعنى لا يوجد من دون الهيئة، لا أنه محتاج إلى الهيئة ليقوم فيها، لا، المادة جوهر والهيئة عرض، الجوهر قائم بنفسه في الخارج. نعم، لوازم التشخص، لوازم الوجود الخارجي التشخص بمشخصات، منها مشخص الهيئة، أما الهيئة فهي قائمة في المادة لا تقوم من دونها. فالهيئة لما كانت عرضا يحتاج إلى المادة في الخارج وتقوم فيها، فإنها تكتسب خصوصيات هذه المادة، والمفروض أنها وردت على مادة كما بينا في إطلاق المادة، طلب منها صرف وجودها الذي لا يتثنى ولا يتكرر، فقيل افعل تلك المادة بعد حلول الهيئة في المادة وعروضها لها، يكون المعنى افعل تلك المادة، أي المفروض أنها لا تتثنى ولا تتكرر، فمعناه افعل مرة واحدة بهذا الأمر أو بذاك الأمر. هكذا ذكر وليس ببعيد، فتأملوا فيه. بهذا يكون تم الكلام في هذا الفصل. قال: إذا ورد الأمر، أو إذا ورد أمر بشيء بعد الأمر به لكن قبل امتثاله، فهل يوجب تكرار ذلك الشيء الذي تعلق به الأمر الأول، فيكون مطلوب هذا الشيء مرتين ويكون الثاني للتأسيس، أو يوجب تأكيد الأمر الأول وتأكيد البعث الحاصل بالأمر الأول ويكون مطلوب شيئا واحدا وجودا واحدا مؤكدا؟ قضية إطلاق المادة سنرد نستخرج ما قلنا تقريبا من هذه العبارات، وبنبه على أن محل الكلام قبل امتثال الأول، بقولي قبل امتثاله، ما ذكر الصور، لكن في آخر سطر يقول: فيما كانت مسبوقة بمثلها ولم يذكر هناك سبب، يعني المطلقين، أو ذكر سبب واحد يعني المعلقين على قيد واحد، صورة الأولى وصورة الثالثة، هنا محل الكلام، فما بال الثانية والرابعة والخامسة؟ خارج عن محل الكلام. قضية إطلاق المادة هو التأكيد، فإن الطلب تأسيسا لا يكاد يتعلق بطبيعة، طبيعة يعني مادة، بطبيعة واحدة مرتين. إذا تريد التأسيس لا تقول كفر ثم تقول كفر من دون تقييد، ولا حتى بتقييد إن أفطرت فكفر، إن أفطرت فكفر. هذا ليس بشيء، هذا القيد من قبيل يعني القيد الذي يحقق موضوع التكفير، هنا التكفير. لكن كلامنا في الإطلاق والتقييد في مثل مرة أخرى ومرة واحدة مما يدل على العدد أو الوحدة، على التعدد أو الوحدة من هذه الجهة. فأنت إذا أردت أن تؤسس الطلب المتعلق بالطبيعة بمعنى أن تطلب الطبيعة مرة ثانية ولا يكون طلبك الثاني تأكيدا للطلب الأول، لا تقول في التأسيس كفر ثم تقول كفر وتقتصر على ذلك من دون أن يجيء تقييد لها في البين في الخطاب الثاني، تقول مثلا كفر مرة ثانية كأنه يريد أن يقول إذا قيل كفر وقيل مرة ثانية كفر وكان المراد التأسيس ولم يقيد بمثل مرة ثانية، كأنه طلب المثلين، كفر الذي يتحقق بالوجود الواحد الأول، كفر مثله يتحقق به، تؤسس فتطلب المثلين من كل جهة فيؤدي إلى اجتماع المثلين. إذا قلت مرة أخرى علم أنهما شخصان، فلاحظوا هذا من دون أن يجيء تقييد لها في البين، ولو كان هذا التقييد بمثل مرة أخرى كي يكون متعلق منه كل منهما من الطلبين غير متعلق الآخر. إذا قال كفر ثم قال كفر وظاهر أن المتعلق واحد، وإذا حملناه على التأسيس كأنك تطلب الواحد مرتين، وهو اجتماع المثلين شو هو؟ يعني اجتماع زيد وعمر المتماثلان في الإنسانية، اجتماع المثلين مثل تكرر الوجود، يعني الواحد يكون اثنين. المثل في اصطلاح اجتماع المثلين وجود ثاني لعين الأول، تكرر وجود الواحد، هذا غير معقول، الواحد له وجود واحد. فأنت إذا كنت تؤسس يعني تطلب شيئين، إذا كنت تقول كفر وكفر ظاهره أنك تطلب نفس الواحد. من هنا قلت كأنه يشير بقوله لا يكاد يتعلق بطبيعة واحدة مرتين، لأنه يؤدي إلى طلب المثلين. ولك أن تقول لأنه إذا تعلق أول مرة بالطبيعة فظاهره طلب صرفها، وإذا تعلق بها مرة ثانية فظاهره كذلك، والصرف لا يتثنى، فلا يكون طلبان تأسيسيان متعلقين بطبيعة واحدة، طلب متعلق بطبيعة واحدة مرتين. ولو كان التقييد بمثل مرة أخرى كي يكون متعلق كل منهما غير متعلق الآخر كما لا يخفى، هذا في المادة. والمنساق من إطلاق الهيئة هو التأسيس. لماذا؟ بينا ظاهر تكرار الصيغ الطلبية أنه يراد إنشاء طلبات متعددة تكشف عن إرادات وطلبات حقيقية في النفس متعددة، ولكل طلب وإرادة مطلوبه ومراده، فيكون من باب تعدد. والطلب الثاني تأسيس، يطلب به شيء جديد. لكن المنساق من إطلاق الهيئة وإن كان هو تأسيس الطلب لا تأكيده، إلا أن الظاهر هو انسباق التأكيد عنها في محل الكلام من الصورتين، يعني فيما كانت مسبوقة بمثلها بصيغة مثلها ولم يذكر هناك، يعني فيهما هناك في عالم الوجود القابل لهذا التقييد، يعني هنا وهنا فيهما سبب قيد، أو ذكر هناك في نفس العالم المذكور القابل له هنا وهنا في الصيغتين سبب واحد، أشار إلى الصورتين اللتين هما محل الكلام هذا. ولأن اليوم كانت خاتمة مباحث الأمر ونريد في الدرس اللاحق أن نشرح بنا بسنخ جديد من المطالب متعلق بالنهي ومسائله، فأقف عند هذا خصوصا أن الوقت تقريبا انتهى، والحمد لله رب العالمين.